إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة،
بحوث على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب في بدايتها بسماحة السيد كمال الحيدري. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا بكم ومرحبا أيضا.
سماحة السيد، نحن في خدمتكم وفي خدمة المستمعين الأفاضل في حلقات هذا البرنامج والحديث عن المعهد.
نعم.
الخلاصة وملخص ما جرى في الحلقات السابقة، باعتبار أنها تقدمت حدود 20 حلقة، لا
نعم.
يسع أن نقدم خلاصة كاملة عنه، ولكن نشير إلى ما ورد في الحلقة السابقة. انتهينا إلى أن الإنسان بعد الموت ينتقل إلى عالم آخر، هو بين الدنيا وبين يوم القيامة،
وهو المعبر عنه بالبرزخ.
نعم، وهو تعبير قرآني،
نعم.
ومن ورائهم برزخ
إلى يوم يبعثون.
إلى يوم يبعثون في سورة المؤمنين.
نعم.
سماحة السيد، هنالك إشارة بينتموها فيما يرتبط بطاقات الإنسان وإمكاناته في الحياة البرزخية. الحياة البرزخية أو عالم القبر، وجدت تعبير للسيد الطباطبائي في الميزان يسمي عالم البرزخ بعالم المثال أيضا.
نعم.
هنالك فيما يرتبط بهذا العالم، الإنسان ينتقل،
طبعا هذا عالم المثال المنفصل بتعبيرهم، مو عالم المثال المتصل، هسه
نعم،
إذا صارت مناسبة أيضا نشير إليها بنحو الإجمال.
ولكن هنالك القوانين المرتبطة بعالم المثال، يعني عالم تحرر الروح من المركب الجسدي، من المركب الجسد ومن المركب هذا البدني، يفجر أيضا أو يمنحها طاقات أوسع. حديث فيما يرتبط بهذه القضية، نريد أن نجعله محور الحديث في هذه الحلقة
إن شاء الله.
بمعونة الله تبارك وتعالى. فيكون السؤال على النحو الآتي: بعد أن يموت الإنسان،
وبتعبير آخر ينتقل إلى نشأة جديدة،
إلى نشأة جديدة، ما هي خصوصيات طاقاته وقدرته على التحرك في هذه النشأة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
في الواقع بأنه من الأبحاث الأساسية في الفلسفة والكلام الإسلامي هو أن حقيقة الإنسان تكمن في روحه، كما أشرنا لعله في حلقات سابقة.
نعم.
هذه نقطة. النقطة الثانية أن الروح موجود مجرد عن المادة،
نعم،
ومعنى التجرد عن المادة هو أنه القوانين التي تحكم الموجود المادي لا تحكم الموجود المجرد عن المادة.
صحيح.
ولكن هذه القوانين، سواء كانت هذه القوانين مرتبطة بالزمان، مرتبطة بالمكان، مرتبطة بأمور بالحركة، مرتبطة بالاستعداد ونحو ذلك، مجموعة قوانين مرتبطة بعالمنا هذه. ولكن نحن عندما نأتي إلى التجرد، التجرد على نحوين، يسمى في كلمات علمائنا تجرد عقلي وتجرد مثالي.
نعم.
هذا الذي أشرتم إليه بأن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يعبر عن عالم البرزخ بعالم المثال.
نعم.
التجرد العقلي ذلك الموجود الذي لا توجد فيه لا المادة، يعني قوانين المادة من زمان ومكان وحركة ونحو ذلك، وكذلك لا توجد فيه آثار من المادة.
نعم.
مراد الآثار من المادة لا توجد فيه، يعني لا يوجد فيه طول، لا يوجد فيه عرض، لا يوجد فيه عمق، لا يوجد فيه حجم ونحو ذلك، هذه آثار المادة. وهناك مجرد مثالي، والمجرد المثالي لا توجد فيه أحكام المادة، ولكن توجد فيه بعض آثار المادة، وليس الجميع. من قبيل ماذا؟
نعم.
من قبيل أن له طول وعرض
بما يتناسب معه.
هسه الآن أضرب مثال حتى يقترب إلى ذهن المستمع الكريم. أنتم الآن لو تقفون أمام مرآة، تجدون بأنه كاملا صورتكم تنعكس في المرآة،
صحيح،
ولكنه هذه الصورة المنعكسة في المرآة فيها طول أو ليس لها طول؟ فيها طول، نعم فيها طول.
نعم.
فيها عرض أو لا يوجد فيها عرض؟ نعم فيها عرض. ولكن فيها حجم وتشغل حيزا أو لا؟
لا تشغل،
لا تشغل حيزا.
نعم.
فإذا توجد فيها بعض آثار المادة طولا عرضا أشكالا كلها موجودة، يعني نفس الحقيقة المادية الخارجية كاملا تنعكس أين؟ في الصورة المرآتية. ولكن لا توجد فيها أحكام المادة من الحجم وإشغال المكان ونحو ذلك من الأحكام. هذا يعبر عنه بالتجرد المثالي، بخلاف المجرد العقلي. فإن المجرد العقلي سنخ موجود لا توجد فيه لا المادة ولا آثار المادة. فلهذا
يعني من الاسم سماحة السيد يعني عالم المثال فيها إشارة،
أحسنت،
إشارة
أحسنت به تمثل،
تمثل
جزاكم الله خيرا. إذن إذا اتضحت هذه الحقيقة، النفس في عالم البرزخ صحيح لا توجد فيها المادة، يعني لا توجد فيها حركة، ومرادنا من الحركة يعني التكامل الابتدائي، يعني أن تخرج من نقص إلى كمال ابتداء، وإن كان يمكن أن يلحقها التكامل من خلال أعمالها في الدنيا كما أشرنا في حلقة سابقة. لا يوجد فيها حجم، ولكن يوجد فيها شكل، يوجد فيها طول، يوجد فيها عرض. فلهذا إذا أردنا أن نقرب هذه الحقيقة إلى الذهن كاملا، ما يراه الإنسان في حالة الرؤية. في حالة الرؤية أنت عندما ترى زيدا من الناس تقول رأيته حقيقة، ولكنه من الواضح أن بدنه كان نائم. إذن لا توجد المادة ولا توجد أحكام المادة، ولكن توجد ماذا؟ آثار بعض المادة من الطول والعرض ونحو ذلك،
مثالها يعني ما يتمثل بها.
ما أحسنتم، ما يتمثل. ولعله في جملة من الروايات أيضا عندنا إشارة إلى هذا المعنى. أنا أشير إلى رواية أو روايتين إلى هذا المعنى في البحار المجلد السادس صفحة 229 الحديث رقم 32. قال كنت عند أبي عبد الله فقال ما يقول الناس في أرواح المؤمنين بعد موتهم؟ لعلنا أشرنا إلى هذه الرواية فيما سبق.
صحيح، حواصل الطير.
أحسنتم، قلت يقولون في حواصل طيور خضرة. فقال سبحان الله، المؤمن أكرم على الله من ذلك. إذا كان ذلك وأتاه رسول الله إلى أن الرواية، هذا محل شاهد. قال فإذا قبضه الله إليه صير تلك الروح إلى الجنة في صورة كصورته،
كصورته في الدنيا،
كصورته في الدنيا. التفتوا،
نعم،
في صورة كصورته، يعني لو رأيته تقول هذا هو زيد،
نعم،
هذا هو عمرو، ولكنها روح لا توجد البدن معها، في صورة كصورته.
يعني سماحة السيد هنالك رواية أخرى في تفسير علي بن إبراهيم،
نعم،
يقول لكن نفس هذه تقريبا هذا التعبير، ولكن في أبدان كأبدانهم.
جيد،
ولكن غير المقصود ليس البدن المادي.
جزاكم الله، فلهذا هذه الرواية
يعني
هو أدق
بما يتناسب مع عالم البرزخ.
أحسنتم، فلهذا هاي الرواية أدق من ذيك، أدق بهذا المعنى، يعني التعبير تعبير أدق.
أوضح.
في صورة، أحسنتم، في صورة كصورته فيأكلون ويشربون. ثم التفتوا إلى النص، يقول فإذا قدم عليهم القادم،
نعم،
عرفهم بتلك الصورة التي كانوا عليها في الدنيا. يعني عندما يراهم يقول هو هذا، هو هذا، لأنه
صحيح،
شيء آخر،
كهيئة، في رواية أخرى
كهيئة
الأجساد.
جزاك الله خير،
يعني ليس هنا التعبير أدق، ليس الجسد،
جزاكم الله
كهيئة الأجساد.
فلهذا مجموعة من الروايات تريد أن توصل إلينا هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن الإنسان عندما تراه في عالم البرزخ تستطيع أن تقسم أنه هو،
نعم،
ولكنه هذا البدن معه أو ليس معه؟
ليس معه.
من الواضح بالوجدان أنه ليس معه. لماذا؟ لأن البدن نحن دفناه في هذا القبر في المكان
بل المخصوص، وتحلل وانتهى،
وتحلل وانتهى، ولم يبقى منه شيء،
نعم.
وليس حديثنا في الحشر الأكبر حتى يقال بأن الله سبحانه وتعالى يجمع هذه الأجزاء وقل يحيي الذي أنشأ أول مرة،
نعم.
لا، ذاك حديث في الحشر الأكبر. الآن نحن حديثنا أين؟ حديثنا
يعني
في عالم البرزخ، هذه النشأة المتوسطة بين الدنيا والآخرة. إذن هذه الحقيقة لابد أن تحفظ، وهو أنه نحن عندما نعتقد بأنه الإنسان في البرزخ هو بنفسه، لأنه في مقدمة هذه الأبحاث نحن أشرنا أن حقيقة الإنسان لا تكمن في هذا البدن، وإنما حقيقة الإنسان إنما هي في روحه وفي نفسه. فلهذا قلنا في مقدمة هذه الأبحاث بأن هذا البدن في هذه الدنيا أيضا يتغير ويتبدل ولا يبقى على حاله،
يعني بين
يبقى
بين
الإنسان
الطفل إلى الكبير.
أحسنتم، يبقى الإنسان يقول أنا، يعني وهو عمره سنة يقول أنا، وهو عمره 100 سنة يقول أنا، وهذه أناه أيضا لا تتغير، مع أنه هذا البدن تغير لمرات متعددة في الحياة الدنيا. إذن حقيقة الإنسان لا تكمن في هذا البدن وإنما في الروح، والإنسان في البرزخ يكون مع هذه الروح، مع هذه الصورة، مع هذه الحقيقة، من ولا يوجد معه أي بدن عنصري. إذا اتضحت هذه الحقيقة نأتي إلى الجواب عن سؤالكم. وهو
أنا سماحة السيد لو سمحت لدي سؤال، يعني غيرت السؤال في الحقيقة بما يتناسب مع التوضيحات التي تفضلتم بها. أقول هل أن هذا المركوب الثاني، المركوب البرزخي، يعني المركوب الذي تستخدمه الروح، الله عز وجل،
بدن البرزخي، هذا
البدن البرزخي
وهو غير البدن العنصري،
وهو غير البدن العنصري، يعني بتعبير الإمام الصادق عرفوه بتلك الصورة التي كان عليها في الدنيا
أو بالهيئة
أو كهيئة الأجساد في الدنيا. أسأل، هل أن هذا المركوب، هل أن هذه الهيئة تقيد حركة الروح مثل ما كان يقيدها البدن المادي في الدنيا؟
الجواب وهو أنه البدن المادي له أحكامه الخاصة. يعني البدن المادي سنخ موجود إذا كان في زمان لا يستطيع أن يكون في زمان آخر.
صحيح.
وإذا كان في مكان لا يستطيع أن يكون في مكان آخر. وكل الأحكام التي ترتبط بالبدن المادي الروح تكون محكومة بها. لماذا؟ لأن الروح وهي في عالم الدنيا إذا أرادت أن تنجز فعلا من الأفعال لا تستطيع أن تنجزها على نحو الاستقلال، طبعا في الأعم الأغلب، وإنما تحتاج أن البدن ينجز لها ذلك الفعل.
مثلاً
وسيلة. مثلا أنا وأنت الآن جالسين في هذه الغرفة، إذا أردنا أن نكون خارج الغرفة الروح ليست لها القدرة أن تذهب إلى خارج الغرفة، وإنما تأمر البدن أن البدن ينتقل إلى ماذا؟ إلى خارج الغرفة. وحيث أن هذا البدن محكوم بقوانين الزمان وقوانين المكان، يعني مقيد بقيود كثيرة، فبتبع ذلك أيضا الروح في عالم الدنيا لأنها مرتبطة بهذا البدن، لأن وسيلتها هذا البدن، أيضا سوف تكون مقيدة بنفس هذه القيود. ومن هنا عندما يأتون إلى النفس الإنسانية وهكذا يعرفونها، يقولون هكذا يعرفونها، يقولون المجردة ذاتا والمادية فعلا. يعني في مقام ذاتها مجردة عن المادة، أما في مقام إنجاز أفعالها كيف؟ الآن لو أنت أغمضت عينك هل تستطيع أن ترى شيئا؟ النفس هل تستطيع أن ترى شيئا أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأنها في حال اليقظة محكومة بقوانين هذا البدن. إلا للأوحدي من الناس الذي يستطيع أن يتجرد عن بدنه حتى في حال اليقظة. أنا وأنت أيضا نتجرد عن البدن ولكن في حال النوم. يعني في حال النوم الله سبحانه وتعالى أعطى فسحة لهذه الروح أنها تستطيع أن تتجرد من أحكام المادة، فلهذا تجد أنت في حال الرؤية تستطيع أن تنجز أعمال وتقوم بأمور وتذهب إلى أماكن لعلك تحتاج إلى أشهر للوصول إليها والرجوع منها.
يعني النوم هو نموذج في الحقيقة مصغر لعالم البرزخ. أحسنتم،
فلهذا قيل بأنه النوم أخو الموت
الذي يتوفاكم
وهكذا
وحين منامكم
بها إلى هذه حقيقة. ولعل المستمع الكريم يتذكر نحن في بحث سابق أشرنا بأنه الرؤيا لم تكن موجودة عندما أنكروا البعث، الله سبحانه وتعالى أوجد الرؤيا في وجود الإنسان حتى يفتح له نافذة على عالم الملكوت، على عالم الآخرة من البرزخ والحشر الأكبر،
رواية الإمام الرضا على ما تذكر سلام الله.
إذن على هذا يتضح لنا بأنه أساسا نحن في حالة في الدنيا مرتبطين بمجموعة من القوانين، أما عندما ننتقل من الدنيا إلى الحشر الأصغر أو إلى عالم البرزخ، في عالم البرزخ فإن البدن بعد ليس بدنا مادي وإنما هو بدن ماذا؟ مثالي، بدن مجرد ولكن تجرده ماذا؟ مثالي. فإذا كان كذلك المجرد المثالي أوسع وجودا وأقدر من الوجود ماذا؟ المادي. عند ذلك بعد هذه التقييدات التي كانت تتقيد الروح من خلاله من خلال البدن المادي، تلك التقييدات بعد غير موجودة ماذا؟
نعم، فيها أحكام البرزخ.
في أحكام البرزخ. ومن هنا نحن عندما نرجع إلى الروايات نجد بأنه الروايات تشير إلى هذه الحقيقة. من حيث العمر نجد بأن العمر طويل جدا، لعله آلاف السنين، لعله ملايين السنين، لا يعلم.
ومن ورائهم برزخهم إلى يوم
يبعثون. وهذه كم حجمها الزمني؟ لا يعلم. لعله مليون سنة، لعله 5 ملايين سنة. متى يكون الحشر الأكبر؟ لا يعلم أحد. فلهذا احنا عندما نأتي إلى الروايات نجد هذا التأكيد وارد بأنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أشاروا إلى هذه الحقيقة. الرواية عن الأب الحسن الإمام الكاظم سلام الله عليه قال: سألته عن الميت يزور أهله.
نعم،
التفتوا جيدا، زيارة الأهل مع أنه ميت، هو بدنه تلاشى، ولعله يزور أهله. مو المراد همتي أنا يزور زوجته فقط، لعله يزور البطن العاشر من أولاده.
نعم.
أهله ليس المراد، يعني إلى قيام الساعة هؤلاء يعدون من أهله. يزور أهله؟ قلت نعم. فقلت: فكم يزور، في كم يزور؟ قال: في الجمعة وفي الشهر وفي السنة على قدر منزلته.
نعم،
بس هذا بحث آخر، وهو أنه كم يزور هؤلاء. في رواية أخرى الرواية تقول: فقلت: في أي صورة يأتيهم؟
نعم،
قال: في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم ويشرف عليهم، فإن رآهم بخير فرح، وإن رآهم بشر وحاجة وحزن اغتم.
نعم.
إذن هذه كل الآثار أيضا تظهر عليه، ولكنه باعتبار نحن
قد هذا الطير أيضا ليس طيرا مرئيا ماديا. أحسنت،
جزاكم الله خيرا. أنا ما أريد أدخل في تفاصيل الرواية.
نعم.
رواية أخرى للإمام سلام الله عليه قال: يزور المؤمن أهله؟ فقال نعم. فقلت: في كم؟ قال: على قدر فضائلهم.
نعم،
التفت جيدا، يعني أن حرية الروح أو تقيد الروح هناك مقدار حركة الروح تابع ماذا؟ تابع لأعمال الإنسان وهو في الدنيا. فكلما كان على فضيلة أكبر وعلى درجة أعظم عند قرب عند الله سبحانه وتعالى، حركته تكون ماذا؟ أوسع. والعكس بالعكس. قال: منهم من يزور في كل يوم، ومنهم من يزور في كل يومين، ومنهم من يزور في كل 3 أيام. ثم رأيت في مجرى يقول: أدناهم منزلة يزور كل جمعتين.
نعم،
طبعا هذا للمؤمن في رواياتنا، أما للفاجر والكافر يقول: وإن الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره ويستر عنه ما يحب.
نعم، هذا من نمط العذاب.
بل أحسنتم، يعذب.
يعذب.
وفي بعض الروايات المؤمن بالعكس.
سماحة السيد كمال الحيدري، عند هذه النقطة تقريبا ينتهي الوقت المخصص لهذه الحلقة، ولكن لدي سؤال فيما يرتبط بعلاقة الحي في هذه الحياة الدنيا مع الحي في عالم البرزخ.
نعم.
هل هنالك تواصل بينهما؟ أشرنا أن الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان في الدنيا إلى أمواته وإلى المؤمنين تصل إليه.
نعم.
ولكن التواصل على درجة أخرى، هل هنالك درجات أخرى من التواصل؟
لعل
يعني عندما هل يمكن أن يتحدث الحي في هذه الحياة الدنيا مع الحي في عالم البرزخ؟
نعم.
وهل يمكن أن يجيبه؟ أسئلة فيما يرتبط بهذا الجانب
إن شاء الله، لعلنا نوفق أن نجيب عليها في الحلقة القادمة.
إذن هذا هو مستمعينا الأفاضل موضوع الحلقة المقبلة من البرنامج. نشكر سماحة السيد كمال الحيدري على هذه التوضيحات. إلى موعد وحين الحلقة المقبلة، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع بصائر العقيدة.